الله الرجيم بسم الله الطائفة الثانية من الأخبار العربية عبارة عن روايات تصديق أخبار معرفة الله وهي الروايات التي يستدل بها لإثبات ترجيح احدى الروايتين المتعارضتين على الاخرى في مرجح الانتقاد وهذا المرجح على ثلاثة اقسام فقد يكون صفة الراوي من دليل الكثير العاملين والخبير وقد يكون صفة الرواية من قبيل الشهرة تكون الرواية مشهورة وقد تكون صفة في مجموع الرواية ومفادها من قبيل أن يكون هذا المضمون موافقا لتفاوته أو مخالفا للعامة على كل هذه الروايات الترجيح لا بد من ملاحظتها أولها رواية عبد الله عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي مرت في الحلقة الثانية للسلام وهنا أيضا في أواخر الكلام عن روايات العرض على الكتاب حيث ذكرناها لكي نستفيد منها ان قرر الثالث الثالثين في نفسه حجه ذات العام اذا اعرضه خبر اخر حينئذ يكون المعارض تقدم وهو قوله عليه السلام اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعتبروهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله خذوه وما خالف كتاب الله دعوه فردوه فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعتبروهما على أخبار عامة فما وافق أخبارهم فضروب وما خالف أخبارهم فضروب المهم هذه الرواية تذكر مرجحين كلاهما يرتبط بعموم الرواية لا بصفة في الراوي ولا بصفة في الرواية لكنه مضمون المختار كلام المرجحان أحدهما موافقة القرآن الكريم فالخبر الموافق يقدم على الخبر الثالث المتعارض الخبر الموافق للقرآن يقدم على الخبر المتعارض هذا مرجح والمرجح الآخر الذي يأتي في طول هذا المرجح أن لم يكن هذا المرجح موجودا فلا مرجح المرجح يأتي دور المرجح الثاني وهو أن يكون أحد الخبرين موافقا للروايات العامة والأخبار العامة والخبر الآخر مخالفا لا يؤخذ بالخبر المخالف للأخبار العامة وهذه الرواية باعتبار أننا تحدثنا عنها في الحلقة الثانية مفصلا فهنا بعد لا نتحدث عنها النتيجة أنه رواية تامة دلالتا على هذين الروايتين. الأول معرفة القرآن الكريم والثاني معرفة القرآن. الرواية الثانية هي الرواية المعروفة بمقولة الرواية محمد. طبعا الرواية محمد لا لم تثبت وثاقته، لا تثبت وثاقته، لكن هذه الرواية روايته مقبولة عند الأخبار، الأخبار تلقوها بالقبول، وإلى السماء مقبولة عن الرواية محمد. لا مقبول. نعم. لا تصريح بوثاقة، يعني في كتب الرجال ما في تصريح بوثاقة، ليس كل من يصلح بوثاقة معناه انه ضعيف. اي لكن الاصحاب عملوا بروايه هذه الروايه، عملوا بها تلقوها بالقبول، فهذا نقطة قوة فيه. لا أكثر، هي أكثر من الأسلام، حتى من لا يقول لك أن الله من الرواية ظاهر مقبولة من القديمة من الحديثة. على كل حال هذه الرواية مواد مفصلة، فيها أسئلة عديدة يسأل فيها الإمام الصادق وأجوبة كل سؤال. نعم صحيح. لا يعني غايته أن يعني من التطور على مبنى هو لكن لا تصريح هذه الوثاقة في القوة نفسها في كتب الرجال، هذا بعد على مبناه هو بناء على توثيق من يروي عن عقد التواصل ورجل الرواية كما تقول هذا الشخص يروي عن أقوام الرجال. الرواية فيها أسئلة عديدة. السؤال الأول يسأل أنه إذا كانت عندنا نحن الشيعة خاصة بينهم رجلين أو لا مسألة بين الميلاد أو أي شيء آخر خصومة دعوة صراحة، فهل يجوز أن نرفع هذه الدعوة وهذا التخاصم إلى قاضي من هؤلاء من قضاة الجو من سلطان أو من قضاة السلطان الإمام يجيب في المبنى الكريم من لا يجيب التخاصم في المبنى؟ فيسأل ثانية فقال ماذا يصنع لا يجيب الحصول على الحصول وفقل مدى ما يصنع على الموالي والمعاشة ولا نصنع يجيب اختاروا كل واحد ممن ترضون بدينه وعلمه والصلاه، اختاروا حكما وقاضيا هو يحكم منكم يعني من جماعتكم. السؤال الثالث يسال فوق، اذا المتخاصمان كل منهما اختار حاكما، هذا اختار حاكما قال انا اقبل بالسلام، إذا أجل أختار حاكما آخر قال أنا أقبل بفلان، وهذول هؤلاء هذان الحاكمان اختلفا في الفلسفة، هذا حكم برسالة مثلا هذا الشخص أعطى الحقل هذا الطرف وهذا الحاكم الآخر أعطى الحقل مثلا ذاك الطرف، وكل من الحاكمين يستند في حكمه إلى رواية منكم. يعني حكم الشهاء أنه
المخلوق مستند حكمه رواه الحديث كما لم يكن. فهنا الإمام يجيب يقولون الحكم ما حكم به أعدلهما هم وهما وهما في الحديث وأورعهما على الترجيح بالصفات الراوي. يعني رجح الإمام الحكم الذي حكم به أعدل هذين الحاكمين، طبعا كلاهما عادل لكن أعدلهما وأصبحهما وأورعهما وأكثرهما هذا يؤخذ بحكمه ويفرق به. هذا ترجيح الصحابة. يسأل طالعة سؤال الرابع من الخوف، إذا كان الحاكمان متساويين من هذا المنهج من حيث الفقاعة والعدالة، ليس أحدهما أعدل من الآخر أو أكثر، كلاهما متساوي من هذا المنهج، يعني هذا المرجح لم يفرق تماما. فالإمام يجيب أنه ينظر إلى المستند بحكمهما، وليس مستند بحكمهما حديث، هذا مستند بحكمه حديث، أما ذاك أيضا مستند بحكمه حديث، وينظر إلى الحديثين، فأي الحديثين كان هو المشهور عندكم ويرجح هنا الصحة أو الرواية المشهورة، فيؤخذ بها ويرجح الآخر الذي هو على ترجيحهم بالكفر. يسأل خامسة فوق، إذا كان الحديثان كلاهما مشهورين مريضين عنكم، يعني هذا المرجح أيضا لم يفيد، فماذا نفعل؟ فيجيب يؤخذ بما وافق الكتاب والسنة من هذين الحديثين وخالف الآخر، يرجح الإمام به موافقة الكتاب ورسالة القرآن في طول الترجيح بالشهرة وفي طول الترجيح بالشهرة. فيسأل ثالثة أنه فوق إذا هذا المرجح أيضا لم يقول كلاهما كان مثلا موافقا للآخر، كل القرارين يعني يوجد في أخبار العامة أيضا ما يوافق هذا ويوجد أيضا ما يوافق هذا، فماذا نسمع؟ فهناك الإمام يأمره بالإرجاع والإخفاض حتى بل أرجعه حتى تلقى إمامه، يعني يخليه بس ليس بدء في القضية إلى أن تلقى إمامه تسأل. هذه الرواية كما لاحظنا تشتمل على المرجحين السابقين التي اللذين استفدناهما من الرواية الأولى عن موافقة القرآن ورسالة القرآن، ولكن قبل هذين المرجحين هذه الرواية تذكر مرجحين آخرين، أولا صفات الراوي العادلية والإحسانية والأخلاقية، وثانيا شهرة الراوي. فإذا هذه الرواية تدل على أن الترجيح بموافقة الكتاب ومصالحة العامة لا يصل إليه الدور إلا بعد فرض تساوي الروايتين من حيث صفات الراوي ومن حيث أما إذا كانت إحدى الروايتين فيها مرجح من صفات الراوي، فهذه الرواية إذا تمت دلالتها وسلمت عن المناقشات الحاكية هذه الرواية تدل على أنه إذا كانت إحدى الروايتين فيها مرجح من صفات الراوي، يعني كان راوي احدى الروايتين اعدل من راوي الروايه الاولى. تذكر في الرواية التي رويها أعطل حتى ولو كان مخالفا للكتاب، ويطرح فيه حتى ولو كان موافقا. الرواية ذكرت مسألة ترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، ذكرتها في آخر الفصل، يعني عند فقدان المرجحات الأخرى. أما مع وجود مرجح من صفات الراوي، هذه الرواية تدل على أنه يجب الترجيح من صفات الراوي. لا يجب أن ننظر أولا أنه أي رواية موافقة للقرآن وأي مخالفة للقرآن، لا، سواء موافقة مخالفة، المهم ننظر إلى صفات الراوي. بعد ذلك أيضا يجب أن ننظر إلى صفة الرواية. شوف، إذا كانت إحدى الروايتين مشهورة دون الأخرى فيؤخذ بالمشهورة، حتى ولو كانت هذه المشهورة شنو؟ مخالفة للكتاب أو للسنة أو موافقة للقرآن. فهذه المقبولة إن تمت دلالتها فسوف تقيد إطلاق الرواية الأولى. الرواية الأولى التي دلت على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة كانت تدل على أنه يجب الترجيح بهذين المرجحين مطلقا، سواء وجد مرجح آخر من صفات الراوي أو الشهرة في الرواية أو لم يكن، كانت مطلقة الرواية الأولى. إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على سواء كان هذان الحديثان أحدهما مشهورا والآخر مشهور أو لا، كان مشهورين، سواء كان راوي أحد الحديثين أعدل أو لم يكن. تلك الرواية كانت تدل على الترجيح في موافقة الكتاب والمخالفة العامة مطلقة. وجدت صفات الراوي، مرجحات الراوي أو الرواية أو لم تجد. أما هذه الرواية تدل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، لكن متى؟ بعد فقدان المرجحين السابقين، يعني الرواية صفات والصفات. فإن تمت دلالة المقبولة على الترجيح بالصفات والترجيح بالشهرة فسوف تقيد إطلاقا تلك الرواية، وتكون النتيجة أنه أولا يجب ملاحظة صفات الراوي، ثم يجب ملاحظة نفس الرواية من حيث أنها مشهورة، ثم إذا لم يكن مرجحون من هذه من هاتين الجهتين فيصل الأمر إلى ترجيح بموافقة الكتاب والمخالفة. فإذا الرواية على فرض تماميتها يعني تأثر كثيرا، فهل تكون الدلالة أو لا؟ هناك اعتراضان مهمان على استفادة الترجيح بالصفات والترجيح بالشهرة من هذه المقبولة. الاعتراض الأول يقول أن هذه المقبولة صحيح أنها تدل على الترجيح بالصفات وتدل على الترجيح بالشهرة، لكنها مختصة بعصر الحضور، حضور المحصول مختصة بالعصر الذي يتمكن فيه من انتقاء الإمام، وذلك بقرينة قوله في ليل الحديث في ليل المقبولة قال عليه السلام: أرجئه، إذا وصل إلى هذا الحد فأرجئه حتى تلقى تماما. هذه قرينة على أن مورد الروايات هو عصر الحضور، ففي عصر الحضور هذا وظيفتكم أنه تعملون هذه المرجحات إلى أن تصلون إلى هذه المرجحات. عند فقدان هذه المرجحات يجب الإرجاء والتأكيد حتى ترقى إمامها. هذا في عصر الحديث، إذن الرواية لا تدل على ثبوت الترجيح بالصفات والترجيح بالشهرة في عصر الليل، يستمعون من عصر الغيبة كيف نتعدى من موردها إلى عصر الغيبة. إذا نبكي من رواية المسلمة هذه ملاحظة يعني بالنسبة لمن هو في عصر الغيبة بالنسبة هذه الرواية لا تصنع شيئا لا تطيب مثلا اطلاق الرواية الاولى. هذه الملاحظة غير تامة وذلك لان الرواية وان كانت الفقرة الاخيرة منها كما تقول مختصة ومقيدة بعصر الحضور باعتبار قوله عليه السلام اجره حتى تلقى امامه. هذا الامر بالارجاء قد واضح انه في مورد يمكن ان يقع فيه مختص بعصر الحضور، لكن اذا كانت رواية ما مشتملة على فقرات عديدة وكانت الفقرة الأخيرة من هذه الفقرات مقيدة بقيدة وهذا لا يقدر أن يسري هذا القيد إلى كل الفقرات الأخيرة، اختصاص الفقرة الأخيرة من الكلام بقيد من القيود لا يوجب تقييد الإطلاق في الفقرات الأخيرة. ورد قيد على هذا الفقرة الأخيرة، هذا الفقرة الأخيرة تقيد بهذا القيد مختص بعصر الحضور، أما الفقرات السابقة مطلقة الحكم ما حكم به القانون على الكلام مطلق، هذا ليش مقيد بالعصر الحضور؟ كذلك الفقرة الثانية كذلك الفقرة الثالثة. هذا الإشكال خصوصا إذا التفتنا إلى أن التمكن من لقاء الإمام هذا ليس من الخصوصيات التي يحتمل عرفا كونها دخيلة في الترجيح بالصفات أو الترجيح بالصفات، لأنه الترجيح بالصفات صفات شنو هي؟ صفات عبارة عن مميزات موضوعية موجودة في الراوي، وهذه إنما توجب الترجيح بنظر العرف لا تعبدا، وإنما باعتبار أن كون الراوي أخفى أو أصدق في الحديث أو أعدل هذا يعطي قوة احتمال مطابقة كلامه هو. لهذا حتى عرفه هو فالعرف انما يفهم من الترجيح بالاوقفيه والاصدقيه والعادليه يفهم انه بما ان هذه الاوقفيه توجب قوه احتمال مطابقه كلام هذا بالواقع اكثر من احتمال مطابقه كلام ذاك بالواقع، يعني اذا ذاك كان احتمال مطابقه كلام الواقع 80% هذا مثلا 85% كون المؤوثق او اعدل او اصداق او اخطاء هذه انما اصبحت مرجحات لروايه هذا الشخص على ذاك روايه ذاك الشخص في نظر العرف من باب انها تعطي بكلامه قوه احتمال مطابقه للواقع. من الواضح أن هذه القوة قوة مطابقة كلام الأوثق للواقع هذه ثابتة في عصر حضور الإمام وفي عصر غيره، وكان هذا الأوثق ينقل كلاما في عصر حضور المعصوم أو ينقل كلاما في عصر غيره أوثق الأوثقية هي كل القوة مطابقة كلام الأوثق للواقع، كان الإمام حاضرا أم كان ظاهرا، فكون الإمام حاضرا التمكن من لقاء الإمام هذا ما إلى دخل في فهم العرف، قد يكون في الغيب في علم الله من حيث الأمور الغيبية قد يكون إلى دخل من المدرس، لكن من حيث فهم العرف الأوثقية عرفان لا دخل لها، لا دخل لحضور الإمام والتمكن من لقاء الإمام، لا دخل له في توثيق بالأوثقية. الأوثقية تكشف عن الواقع أكثر، كلام الأوثق يكشف عن الواقع أكثر مما يكشفه كلام غير الأوثق، هذا سواء في حصر فضول أو في حصر غير. العرف يفهم من الترجيح الأوثقية هذا، لا مضرر لأن نقيد الترجيح بالأوثقية أو الأوثقية نقيده بأنصر. كذلك الترجيح بالشهرة، أيضا الشهرة كون الرواية مشهورة هذا إنما يجب الترجيح في نظر العرف من باب أن هذه الشهرة تستلزم قوة احتمال حضور هذه الرواية، معظم رواية مشهورة تتناقلها الألفون ويرويها الرواة كلهم مشهورة معروفة، هذا يوجد قوة احتمال حضور الرواية وصحتها، وهذا أيضا لا يختص بعصر الحضور سواء كان الإمام حاضرا أو كان الإمام غائبا، كون الرواة مشهورة بين الرواة وبين أصحاب الأئمة وبين الشيعة وبين الفقهاء وبين المحدثين وفي كتب الحديث، هذا هو يعطي قوة سواء في عصر الحضور أو في عصر الغيب. إذا لا يحتمل العرف أن يكون لحضور المعصوم دخل في الترجيح بالصفات أو الترجيح بالشهرة. إذا كيف يعني تصح هذا الكلام؟ فهذه ملاحظة غير يقول سعر الرسال إذن لتكن ليكن مستندكم في الرواية، إذن هذه المقبولة فتصلح للاستدلال بها على الترجيح بأي مرجحين سواء بالصفات أو بالشهرة أو بها حتى بموافقة الكتابة، كل هذا مع العصر الحضور. إذن هذه الرواية، هذه الرواية مختصة بعصر الحضور، إذن استدلالكم قد يكون على الرواية الأولى، إذن دليلكم الرواية الأولى ما عاد نشيء اسمه دليل ثاني او مقبول عمر بن محمد، هذا مو مطلق. طيب نعم الرواية الاولى يعني في فهي بطل ناعته في هذا المخلوق دكتور يفتهم أكثر من الآخرين، ما يقوى عندك احتمال مطابقة فهم الواقع أكثر من فالتقليل العالم يتواجه هو عجاب تقليل العالم أقول وسيرة قلائية من الواقع موجودة عن تقليل العالم أمارة بعض الأعلمية، الأعلمية بالمعنى اللي مقولة يعني أعلمية مو درجة درجتين، الأعلمية بالمقدار طبعاً لأي جزئية أصلا العقلاء، عقلاءكم ما عندهم تعبد، العقلاء إنما يدورون على الأعلام في الأمور المهمة لأن قول الأعلام أقوى مطابقة من الواقع من قول الأعلام. لا سهداك النظر ذاك إذا كان دليل نجد تقول الأعلام الأدلة اللفظية يعني الروايات والآيات، إذا كان دليلنا على وجود تقليل العالم الأدلة اللفظية يقف فيها إطلاق، مجرد أن يكون أعلم ولو درجة فهذا مقدم. لكن إذا كان دليلنا السيرة وهو الأمر الذي قال له السيرة لا لا تقبل أصلاً موجود واضح. فإذا كان دليلنا السيرة السيرة إنما منعقد على الرجوع إلى الأعلام الأعلم الذي واقعاً يعني الفارق بينه وبين غيره كبير وشاسع. أما إذا فارق درجة درجة يعني معلوم أن سيرة العقلاء منعقد على أنهم حتماً يهتمون بأن يراجعوا ذاك الأعلم إذا كان الفارق بينه وبين غيره قليلاً جداً لا يهتم به من غيره. على كل مثال هذا الآخر من السلم. المهم أنه إذن الرواية هاي الملاحظة الأولى بس. الملاحظة الثانية على الاستدلال بالمقبولة عبارة عن أن الترجيح بالصفات وكذلك الترجيح بالشهرة في هذه المقبولة ترجيح لا لإحدى الروايتين على الرواية الأخرى عند التعارض كما هو محل بحثنا، لا وإنما ترجيح لأحد الحكمين على الحكم الآخر عند التعارض. يعني الرواية إنما تدل هذه المقبولة على أنه إذا تعارض حكم حاكم قاضي مع حكم حاكم آخر قاضي آخر تعارض حكمهما هذا قضى بشيء وذاك قضى بخلاف. إذا تعارض حكمان من قبل حاكمين وقاضيين فهناك تعمل يعمل هذان المرجحان. أولا يعمل المرجح بالصفات يقدم حكم الحاكم الأعدل الأكثر الأصدق الأوراق على الآخر. فإن لم يكن كان الحاكمان متساويين من هذه الجهات والصفات يقدم الحكم الذي مستنده حديث مشهور وخبر مشهور ورواية مشهورة على الحكم يقدم على الحكم الذي لا ليس مستنده رواية مشهورة مقبولة تدل على عدل. يعني ما نقول الحكم ما حكم به أعدلهما يعني أعدل الحاكمين أصدق الحاكمين. الترجيح إنما هو ترجيحا لأحد الحكمين على الحكم الآخر عند تعارض الحكمين. أبدا ليست المقبولة دالة على الترجيح لإحدى الروايتين المتعارضتين على الرواية الأخرى. لا دلالة في المقبولة بوجه من الوجوه على أنه إذا تعارضت روايتان ما عندنا قضاء حكم وحاكم وقاضي كشمة روايتان تعارضتا عند الفقيه في مقام الاستنباط. هاي الرواية تدل على وجود صلاة الجمعة والأخرى تدل على فن صلاة الجمعة. المقبولة لا تدل على أنه ترجح الرواية التي راويها أصدق أو أعدل أو ترجح الرواية المشهورة. أصلا المقبولة في واد ونحن في واد آخر. مقبولة قال كتاب القضاء في كتاب القضاء عند اختلاف القاضيين في الحوض إثبات إذا قضى حاكم في مسألة بحكم وقضى حاكم آخر في نفس تلك المسألة بحكم آخر مخالف للحكم الأول فتعارض الحكمان هناك يأتي دور المقبولة أنه يقدم حكم الحاكم الأعدل والأكثر وكذا أو يقدم الحكم الذي مستنده رواية مشهورة. هل علاقة بما نحن فيه؟ المقبولة ما لها علاقة بما نحن فيه؟ نحن بحثنا أنه إذا تعارض خبران تعارضت روايتان لا حكمان وقضاءان في مقام القضاء والصفات لا تعارض خبران فماذا نسمع؟ هذه المقولة لا دلالة فيها بوجهنا وجوع على هذا الاعتراض. نريد نقسم نصفين يعني نصف مقبلة نصف مقبلة. هذا الاعتراض في صدره وفيه بالنسبة للترجيح بالصفات هذا الاعتراض وجيه، لا نقبل الاعتراض. فعلا المقبولة لا تمن على الترجيح بالصفات عند تعارض الروايات، وإنما تدل على الترجيح بالصفات عند تعارض الحكم والقضاء. لكن الاعتراض غير وجيه في الجانب الآخر، في الترجيح بالشهرة. في الترجيح بالشهرة لا، هذه المقبولة إطلاقا تدل على الترجيح بالشهرة عند تعارض روايتين لا عند تعارض حكم أو قضاء. توضيح ذلك. أما بالنسبة إلى الترجيح بالصفات فالاعتراض وجيه باعتبار أنه الضمير هو أو يعني لبيانين في الواقع. عندنا بيانان، أولا أن الصفات المقبولة أضيفت إلى الحكم، أقطعهما الحكم ما حكم به أقطعهما، فهي أضيفت إلى هما، هما يعني إلى الحكم، إلى الحكم ما معطوفة. لم تضف الصفات إلى الراويين، ما كان حديث عن راويين، قال الحكمهما حكم لي أعدلهما وأقطعهما في الحكم وأورعهما. هذا الكلام يدل على أنه إذا تعارض حكم الحاكمين قدم حكم الأعدل والأفقى والأورع. لا يدل هذا الكلام على أنه إذا تعارض خبران قدم الخبر الذي راويه أعدل. هذا أول، هذا البيان الأول. مستندهم مصروف مصروف
رواية
ما يخالف بس الإمام إنما رجح بصفات الحاكم، يعني إذا حكم الحاكم هذا، إذا حكم هذا الحاكم بحكمه وإن كان مستنده حديث ورواية، وحكم الحاكم الآخر بحكمه في مثل هذه الدعوة صح، لا كان مستنده رواية، لكن إذا حكم حينئذ يأتي دور الترجيح، يعني إذا تعارض الحكمان. أما ما لم يتعارض الحكمان لا تدل المقبولة على أنه مجرد كون راوي أحد الروايتين أعدل، هذا يجب الترجيح، لا دلالة في المقبولة على الترجيح. ثم المرجح أضيف إلى الحاكم لا إلى الراوي، قد يكون الحاكم الأعدل مستنده رواية راويها غير أعدل، ليس من الضروري دائما أن يكون الحاكم الأعدل قد استند في رواية راويها هم أعدل، لا. فالترجيح بصفات الحاكم لا يسترجم أبدا الترجيح بصفات الراوي. الحاكم راوي، لكن إنما رجح الإمام بصفات الحاكم، يعني الترجيح هنا لأنه حاكم، يعني بوصفه حاكما لا بوصفه راويا. صح، الحاكم هنا راوي أيضا، لكن رجحت واعتبرت الأعدلية فيه مرجحة بوصفه حاكما لا بوصفه راويا. فإذا ما الدل من المقرون تتكلمون بالإشكال بس إيه بل لأن حكم الأعدال مثلا أقرب إلى الواقع فليه. لكن المهم الرواية بعد ما تجدنا، يعني لا دلالة في الرواية على أنه إذا تعارضت روايتان لا حكمان في المقام، تعارضت روايتان عند الفقيه في مقام الاستنباط فالرواية التي راويها أعدال مقدمة على الرواية التي راويها عادل، المقبولة مدل على هذا المعنى. تدل على مسألة معينة في القضاء على عدلية مرجحة لحكم الحاكم الأحمر صح من باب الكاشف الخير. المهم أنه رواية لا تصلح للاستدلال بها على الترجيح والاستفاض عند تعارض الخبرين، هذا أولا. ثانيا، لو كانت الصفات قد ذكرت في المقبولة من باب كونها مرجحات لإحدى الروايتين على الرواية الأخرى عند التعارض، لا لأحد الحكمين على الحكم الآخر، لو كان هكذا إذن لكان ينبغي أن يطبق الإمام عليه السلام في هذه الرواية يطبق الترجيح بالصفات على كل من وقع في سلسلة السنة ابتداء من أول السنة وهما هذان الحاكمان اللذان اضطربا راويين أيضا هذول هو أول السنة، يعني هذول مثل صاحب الوسائل بالنسبة لنا، يعني أول السنة من جانبنا من صوبنا أو رأس الصوت من هالصوب من طرفنا، فالحاكمان يمثلان أول السنة. طب الحاكمان يرويان عنا مثلا عن شخص آخر أو عن المحكوم، لكن فلم يفترض في الرواية أنهما راويان مباشران عن المحكوم، وإنما فقط افترض أنهما أول السنة. كلاهما اختلف في حديثه عن كرب كتيبه جسد. لو كان الترجيح بالصفات لأجل تعارض الروايتين لا لأجل تعارض الحكمين، لو كان نظري المقبول إلى الترجيح بالصفات الراوي مقتضى الفن وكذلك عمل المشهور هو أنه في مقام ترجيح رواية على رواية أخرى أن تلحظ الأعدلية والأصدقية والمثلات الأوراعية، وهذه الأمور تلحظ في مجموع السنة في كل الرواة، يعني هذه الرواية كل رواتها كل سلسلة السنة الراوي الأول ثم الثاني الذي يروي عنه هذا ثم الثالث الذي يروي عنه الثاني ثم الرابع الذي يروي عنه الثالث إلى أن يصل إلى المقصود، كل هؤلاء الواقعين في سلسلة السماء كل هؤلاء إذا كانوا أعدل وأصدق وأورع من كل رواة الرواية الأخرى حينئذ يتم ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية. إذا كان كل رواتها الواقعين في سلسلة السماء أعدل وأصدق وأورع من كل رواة الرواية، هذا مقتضى الفن في مقام ترجيح رواية على رواية أخرى بصفات الراوي، يعني هذه الصفات نلاحظها في كل راوي عن راوي عن راوي مو بس في 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 مفردة من مفردات السند أو في أول السند. مفروض أن نلاحظ أن نراعي الصفات في كل الرواية، فإذا كانت إحدى الروايتين كل رواتها كانوا أفضل من كل رواة الرواية الأخرى عند ذلك يتم الترجيح بالصفات. أو حتى على الأقل إذا لم يكن كل هؤلاء أعدل من كل أولئك، فهو بعض هؤلاء بعض رواة هذه الرواية متساوون مع رواة الرواية الأخرى في العدالة وفي الأصدقية، إذا لم يكن كلهم أعدل وأصدق لا أقل أن يكون الراوي المباشر عن المحصوم في هذه الرواية أعدل من الراوي المباشر
عن المعصوم في تلك الرواية. يعني على الأقل هذا المقدار. حتى إذا مو كل السلسلة هاي الرواية ترجع في كل سلسلة سنتها على فعل، لا أقل أن تكون هذه الرواية ترجع في راويها المباشر عن المعصوم، يعني ذات السيد من ذات الصور. ترجع هذه الرواية في راويها المباشر على تلك الرواية، وإلا إذا لا هذا ولا ذا، لا كل هؤلاء هم أرجح من كل أولئك، ولا أن الراوي المباشر هنا أرجح من الراوي المباشر هنا. إذا لم يكن لا هذا ولا ذا، وإنما كان مثلا الراوي غير المباشر لهذه الرواية أعدل وأصدق وأورع وأبقى من الراوي المباشر غير المباشر لإحدى الروايتين، أفضل من هذه الصفات من جهة العددية المعبر بالأفضلية لسهولة التعبير. إذا كان الراوي غير المباشر لإحدى الروايتين أفضل من الراوي غير المباشر للرواية الأخرى، هذا لا يكفي لترجيح إحدى الروايتين عليه في مقام الترجيح. ليه؟ لأنه الراوي غير المباشر. افرضوا مثلا زيد يروي عن ضرارة، وضرارة يروي عن المعصوم، فزيد راوي غير مباشر، مجيب هاي الرواية يروي فيها زيد عن ضرارة عن المعصوم أنه قال مثلا يجب الفنك في المعصوم. عندنا رواية أخرى عمرو يروي عن محمد بن مسلم عن المعصوم أنه قال لا يدرسه. طب هنا إذا لاحظنا الراويين غير المباشرين، يعني زيد وعامر، لا تعارض الأول المطلوب هنا أبدا، لأنه موضوع النقل مختلف. زيد يقول أنا سمعت زرارة من الشيخ، عامر يقول أنا سمعت محمد بن مسلم من الشيخ، لا تعارض بين، لا تنافي بين أن يكون زيد قد سمع من ضرارة شيئا وبين أن يكون عمرو أيضا قد سمع من محمد بن مسلم شيئا آخر، لا تنافي بينهما، لا تنافي أبدا بين نقل زيد هنا ونقل عمرو، لأن مصب النقلين شنو مختلف، مو مصب النقلين شيء واحد، التنافي والثبات فرع وحدة المصب. لا زيد يقول أنا زرارة يجيبني خب، إذا نقل زيد لا يتنافى مع نقل عمرو. زيد يقول أنا سمعت زرارة، عمرو هم يقول أنا سمعت محمد المسلم، كلام مصادر، فليكون كلام مصادر، فلا تنافي بين نقليهما، نقلي الراويين غير المباشرين. هل يقول أنا سمعت زرارة، ذاك كان يقول أنا سمعت محمد المسلم، مو أنه هذا يقول سمعت زرارة، ذاك كان يقول أن أنا سمعت من زرارة مطلب مخالف، لا هذا يقول سمعت من زرارة أنه ينقل عن الإمام الصادق ويقول رفض سمع، ذاك كان يقول سمعت محمد المسلم ينقل عن الإمام الصادق عدد من زرارة. فالذي سمعه قد يكون كلاهما شنو صادق، واقع هذا سمع من جوارة هكذا، وذا كان سمع من محمد مسلم. لا تعارض بين النقلين، لأن موضوع النقل مختلف، موضوع نقل هذا سماعه من جوارة كلاما، وموضوع نقل ذات سماعه من محمد المسلم كلاما، موضوع آخر مختلف، هذا موضوعه سماع من جوارة، لكن موضوعه سماع من محمد المسلم، سماع من جوارة مطلب وسماع من محمد المسلم مطلب آخر. فموضوع نقلي الراويين غير المباشرين مختلف، وإذا اختلف موضوع النقل إذن لا تعارض بين نقليهما، وإذا لم يكن تعارض لا معنى للترجيح، الترجيح فرع تعارض، لا معنى لأن نرجح رواية نقل زيد على نقل عمرو لأن زيد أعدل من عمرو، فليكن زيد أعدل. كون زيد يعني الراوي غير المباشر كونه أعدل أو أصدق أو أتقى أو أوراع، ها هذا ما يوجب ترجيح نقله على نقل عام، لأن النقل ما يتعارض مع نقل عام حتى نرجح هذا، يعني نأخذ هذا وما نأخذ ذلك، لا نأخذ بهما معا، نقول هذا وهذا يصدق أنه سمع من الجرار، لكن أيضا شنو يصدق أنه سمع من الجرار، كل النقل أين نقل به ترجيح ما لا معنى له، ترجيح معناه أنه أخذ أحد المطلوبين وعذر آخر، لا هذا معنى الترجيح، يعني نأخذ بالراجح ونترك المرجوح، نأخذ بالأفضل ونترك المفضول، لا فما نأخذ هم بالأفضل وهم بالمفضول، نقل الأفضل ونقل المفضول كلاهما، لأن كلا النقلين لا 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 تنافي بين النقلين، وهذا بخلاف ما إذا كان الراويان المباشران أحدهما المباشران أحدهما أعدل، هذا في الراويين غير المباشرين، قلنا العدلية ما توجب الترجيح، أما في الراويين المباشرين يعني في زرارة ومحمدين أكو تعارض بين كلام زرارة وكلام شنو ونقل محمد، لأنهما ينقلان عن مصدر واحد، ينقلان عن المعصوم، فزرارة ينقل عن المعصوم وجوبا، اما محمد المسلم ينقل عن نفس هذا المعصوم او من يشبهه وهم كلهم نور واحد، ينقل عن هناك صار شنو تنافي بين النقلين، بين نقل ضرارة يعني نقل الراوي المباشر وبين نقل محمد، صار تنافي صار تعارض، لان موضوع النقل واحد، ضرارة يقول الإمام قال يجب الخمس في المعدن، محمد المسلم يقول لا الإمام قال لا يجب، وما يصير نقبل في الإمام، الإمام هم قال يجب هم قال لا يجب، هذا المسلم بخلاف الراويين غير مباشر، قلنا يمكن أن نقبل بكلامهما معا، يقول هذا سمع من دوار صح سمع، لكن سمع من محمد المسلم ذات الكلام هذا، هم سمع كلامهم هم سمع، نقبل بكلامهما نقبل بنقلهما، لكن لا يمكن أن نقبل بنقل الراويين مباشرين بنقلهما معا، لأن موضوع نقلهما واحد، وأحدهم كل والآخر إجابة ما يمكن، ففي الراويين المباشرين هناك بل إذا كان أحدهما أعدل أو أوراع أو أصداق، وقلنا بأن الأعدلية والأفقهية والأوراعية كبرويا مرجحة، إذا قلنا بأن هذه الصفات كبرويا تعتبر مرجحات، إذا قلنا بأن هذه الصفات كبرويا مرجحات، فمعنى أن رواية مثلا زرارة الذي هو أعدل مثلا من باب المثال طبعا كلهم زرارة أدلة زرارة ومحمد المسلم ومثال لكن من باب المثال نقول أفضل زرار أعدل أفقه أصدق مثلا أورع من محمد المسلم، هناك معنى الترجيح بالصفات يعني شنو؟ معنى أنه رواية المفضول مع وجود ومع ثبوت رواية الأفضل ساقط عن الترجيح، هذا معنى الترجيح، معناه أن رواية محمد المسلم إنما هي حجة فيما إذا لم تعارضها رواية زرارة، أما إذا عارضتها رواية زرارة وزرارة أخطأ وكلام فزرارة رواية زرارة راجحة، ما معنى أنها راجحة؟ يعني فيها ساقطة عن التسجيل، هذه هي التسجيل، هذا معنى التسجيل بالصفات، فمعنى الترجيح بالصفات في الراويين المباشرين معناه أن رواية المفضول شرط حجيتها مفضول، شرط حجيتها أن لا تعارضها رواية أفضل، فإذا جاء زيد ونقل لنا رواية زرارة، زيد الذي ينقل لنا رواية زرارة بنقله هذا الشيء يقول في الواقع يريد أن يقول أن شرط حجية رواية محمد المسلم مقصود، لأن شرط حجية رواية محمد المسلم
عدم ثبوت رواية معارضة لرواية محمد، بينما زيد في نقله سيثبت رواية زرارة. فالناقل لرواية الأفضل لرواية الأعدل بنقله هذا ينفي على موضوع حجية رواية المفروض، فيكون حاكم ينفي موضوع، ينفي شرط الحجية، لأن شرط حجية رواية المفروض عدم ثبوت رواية الأفضل. وزيد يثبت لنا رواية الأفضل، لأن يقول أنا سمعت زرارة هكذا. فزيد باعتباره أنه يثبت لنا رواية الأفضل، إذن هو يخبر عن اختلال شرط الحجية في الرواية الأخرى، يعني فقدان موضوع الحجية في الرواية الأخرى. هذا وبهذا يكون الترجيح. هذا على المعرفة. فإذا لاحظوا أن الترجيح بالصفات لا معنى له في الراويين غير المباشرين فقط. إما نأخذ بالترجيح بالصفات في كل رواة رواية بالقياس إلى كل رواية رواة الرواية الأخرى، أو على الأقل في الراوي المباشر. على الأقل في الراوي المباشر، إذا كان الراوي المباشر أعدل من ذاك الراوي المباشر الآخر فهنا يتم الترجيح. طبعا مع قبول الترجيح في الصفات الكبرويان يكون للترجيح معنى. أما إذا لا هذا ولا لا، لا كل هؤلاء أفضل من كل أولئك، ولا الراوي المباشر هم في هذه الرواية أفضل من الراوي المباشر، كان الراويان المباشران متساويين، وهو زرارة ومحمد مسلم لو افترضناهما متساويين من حيث الفقاهة والأصداء والأصدقية والعادلية، كل متساوي، ما في تنبيه بين زرارة ومحمد مسلم. لكن الراوي عن زرارة وهو زيد أفضل وأعدل من الراوي عن محمد مسلم، يعني ذول الغير المباشرين أحدهما كان أعدل. هل يمكن؟ هذا لا ينفع في مقام الترجيح بالصفات. لا ينفع أن يكون الراوي غير المباشر في إحدى الروايتين أعدل وأصدق من الراوي غير المباشر في الرواية، إلا معنى كما قلنا للترجيح هنا، إلا تعارض بين نقلين. الترجيح فرع التعارض، والتعارض فرع كون مصب النقل وموضوع النقل واحدا، بينما في الراويين غير المباشرين مصب النقل مختلف، فلا تعارض. إذن فلا ترجيح، لا معنى لأن نرجع، لا نقبلهما معا، نقبل كلام زيد ونقبل كلام محمد مسلم، نقبل كلام الأعدل وهو زيد ونقبل كلام المفضول وهو عامر، كلاهما نقبل. هذا يصدق في سماعه من زرارة لكن يصدق في سماعه من محمد مسلم. لا معنى للترجيح بالصفات في الراوي غير المباشر فقط، إما الترجيح بالصفات في كل السلسلة أو في الراوي المباشر عليه. هذا مسلم حين إليه. نأتي إلى المقبولة. لو كان النظر في المقبولة إلى الترجيح بالصفات في الراوي في الراويين مو في الحاكمين، لكان مقتضى الفهم كما قلنا أن يطبق الإمام الترجيح بهذه الصفات، يطبقها على كل السلسلة كما قلنا، أو على الأقل يطبقها على الراويين مباشرة، بينما الإمام نلاحظها أنه طبق هذه الصفات على الحاكمين، ولم يفترض أن الحاكمين راويان مباشرة، ما كل شيء فراغ مباشرة، قد يكونوا بالواقع هم مباشرين لكن في الرواية ما كل شيء فراغ. يعني طبق الإمام الترجيح بالصفات على الحاكمين من دون أن يفترض أنهما راويان مباشران عن المحصول، لكن قد متيقن هما أول سلسلة السنة، يعني هما رأس الخيط من صوب المكلف، من صوب المراجع، هما أول سلسلة، لكن هما راويان مباشران أو لا، لم يفترض في الرواية أنهما راويان مباشران.
فطبق الإمام الترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السند من دون أن يفترض أنهما راويان مباشران، وهذا التطبيق لا ينسجم إلا مع اضطرار أن الترجيح هنا إنما هو لأحد الحكمين على الحاكم لا لأحد الروايتين، وإلا لو كان الترجيح ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى لكان المفروض أن يفترض راويين مباشرين عن المعصوم ويطبق الترجيح للصفات على الراويين المباشرين على الأقل، بينما هذا شيء لم يفعل في هذه المحدودة. فهذا بيان ثان لإثبات أن الترجيح بالصفات في الروايات المقبولة لا يعود إلى الراويين وإنما يعود إلى الحاكمين. في الترجيح للحاكمين ما هو مباشر ولا مباشر، حاكمان هم مصدر الفضل، هما مثل المعصوم الناس في الرواية، يعني هما من بعرفه، هما اللذان أصدر دراسة. في الترجيح للحاكمين بعد ما يحتاج إلى هالدرجة رأسا، هذا الحاكم باعتبار أعدل أصدر أنت فحكمه أقرب إلى الواقع فيقدر. إذن فالاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات كما قلنا، يعني المقبولة في هذا المقطع في مقطع ذكر الصفات لا تدل على ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى. أما بالنسبة إلى الشهرة الاعتراض غير مقبول، لأنه ذكر الشهرة إنما جاء في سؤال البعض عندما سأل قال أنه طب إذا كان كلاهما مرضيين ومقبولين ومتساويين من حيث الصفات فماذا نصنع؟ حينئذ الإمام هناك انتقل من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة مستند حكمهم، يعني انتقل للرواية. في المقطع السابق طب كلامه على الحاكمين، قال الحكم ما حكم به أعدلهما، ما قال الحكم ما قال التقديم للرواية التي راويها أعدل، ما قالت قال الحكم ما حكم به أعدلهما. لكن عندما في السؤال البعدي سؤال عن الجسم عن الوظيفة في فرق التساوي في الصفات انتقل من ملاحظة الحاكمين انتقل إلى الرواية، قال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به، ينظر إلى شنو المجمع عليه بين أصحابه، يعني شوف الرواية اللي هي مستند حكمهما شنو. هذا أضيفت الشهرة، وكذلك الميزان البعدية اللي بعد الشهرة موافقة الكتاب موافقة السنة مخالفة العامة، إذن كلها أضيفت إلى الرواية، هذه ظاهرة في أنها مرجحات لإحدى الروايتين على الرواية. فإذا هذا الاعتراض بالنسبة للشهرة من قبل أنه الشهرة أيضا مرجح في مقام التعارض الحكمين، يعني إذا تعارض حكمان فحينئذ يرجح الحكم الذي مستنده الرواية المشهورة على الحكم الذي لا مستنده الرواية المشهورة. أما في مقام تعارض الروايتين والخبرين لا نرجح الرواية المشهورة على الرواية غير المشهورة، هذا الكلام لا نقبل فيه. يعني هذا الاعتراض الذي يريد أن يثبت أن الترجيح للشهرة أيضا مجاله شرعا في مقام القضاء لا في مقام تعارض الروايات لا نقبل فيه، لا الترجيح للشهرة مجاله الروايات يعني تعارض الخبرين، لكن مع ذلك الشهرة صح وردت في المقبولة في مقام تعارض الخبرين، لكن الشهرة هنا ليس المقصود منها الشهرة الفتوائية، يعني أن يكون مشهور الفقهاء قد أفتوا بمضمون هذه الرواية، لا، وإنما المقصود من الشهرة الشهرة الروائية مو الفتوائية، يعني نفس الرواية تكون مشهورة يعني كثيرة في النقل أو التواتر أو قريب التواتر يعني تتناقلها الألسن نفس الرواية تكون مشهورة، لا أنه الفتوى على طبقها مشهور بين الفقهاء اللي يسمونه شهرة فتوائية، لا شهرة روائية، كون الرواية مشهورة. طب مشهورة بهذا المعنى يعني مستفيضة، يعني هل قد ناقليها الرواة إلى حد بحيث شنو يحصل اطمئنان بصدورها أو يحصل قطع الاستفاضة، استفاضة الرواية وكثرة النقل إلى حد قريب التواتر، هذا يجب اطمئنان بالصدور.
ما يصل
أحد التواتر، يصل إلى حد الاطمئنان وكافي. إذا حصل الاطمئنان بالصدور فهذا معناه أنه الإمام يذكر أن أحد الخبرين إذا كان مطمئن بصدوره يقدم على الخبر الآخر، هذا ما صار تقديم، هذا صار تقديم لحجة على غير الحجة، لأننا قلنا فيما سبق أن الخبر الظني إذا عارض دليلا قطعيا دليلا قطعي الصدور فهذا الخبر في نفسه دليل الحجية قاصر عن شموله، لأن دليل الحجية جمع لا إطلاق، دليل الحجية سيرة، والسيرة دليل لبي لا إطلاق فيها لمورد تعارض الخبر الظني مع كلام قطعي الصدور. ففي الواقع الإمام هنا ما رجح إحدى الحجتين على الأخرى، وإنما قدم الحجة على غير الحجة، يعني المقبولة خارج عما نقول فيه. نحن كلامنا في الخبرين اللذين هما كل منهما حجة، فنريد أن نرى أنه هل يرجح أحدهما على الآخر بالشهرة. المقبولة دلت على الترجيح بالشهرة، لكن هذا في الواقع مو ترجيح بالشهرة، وإنما تقديم الدليل القطعي على الدليل المقبول، وهذا لا إشكال فيه هذا قبل أحنا من الأول جلنا، هذا غير ما نحن فيه. المجموعة الثانية نستدل به من الروايات على ترجيح أحد الروايتين على الأخرى لمرجح يعود إلى صفات الراوي كالعرفية، أو صفات الرواية كالشهرة، أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعامة، وهي روايات عديدة، منها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة القرآن وثانيا بمخالفة العامة، وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة الحلقة الثانية، واتضح من خلال ذلك أنها تامة في دلالتها على المرجحين المذكورين. ومنها مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان يعني الخليفة أو إلى القضاة اللي ينصبهم السلطان، أيحل ذلك؟ سؤال عن نفس التحاكم إليهم. قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل حتى إلى محك فإنما تحاكم إلى الباطل. سؤال الثاني: قلت فكيف يصنع عنصر خصومة تجي بعد تحدث خصومة للناس، فكيف يصنع؟ قال: ينظران من كان منكم يعني الشيعة ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فليرضوا قاضي حكم، إذا رضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكم. فإذا حكم هذا الحاكم بحكمنا فلم يقبل منه، يعني ما أخذوا بحكمه، فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. هذا حكم الله، حكمنا هيك شخص بها المواصلات طبعا. هذا السؤال كان هم ما له علاقة بنا. قلت منا يبدأ محل الاستشهاد والاستدلال. قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، كل واحد من المتخاصمين اللي في الدين أو ميراث أو أي شيء عندهم خصومة، كل واحد اختار حكم طبعا. كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكونا هذين الشخصين هما الناظرين في حقهما، واختلف فيما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم، يعني كل من الحاكمين المتخالفين في حكمهما مستند في حكمه الى روايه عنكم مو من جهه يعني.
الشعوذه
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 اي 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 استدعى وحكم بالصالح هذا، لا كان رضي الحاكم الاخر عن استدعى هذا وحكم بالصالح هذا. قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الحاكم. هذا الترجيح لصفات الراوي مثلا. قال فقلت فإنهما عدلان، يعني كلا الحاكمين عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه، يعني ما تريد لأحدهما على الآخر. قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما، انتقل الإمام إلى ينظر إلى ما كان من روايتهما، يعني رواية هذين الحاكمين عنا في تلك المسألة اللي حكموا بها، في ذلك الذي حكما به، ينظر إلى المجمع عليه عند أصحابه، يعني ينظر إلى الرواية التي هي مجمعة عند أصحابه، مجمعة عليها، يعني كل أصحابه نقلوها، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. يعني هذا المؤيد لما قلنا أخيرا، هو النظر إلى الرواية المشهورة اللي هي تقريبا قطعية، يعني لا ريب
فيه، يعني قطعنا
إيه؟ هذا يؤيد أن ما قلناه أن الشهرة واصل على واضح، يعني واضح لو يقيم له اطمئنان، ها اطمئنان، ها مو كل الناس يطمئنون، ما مو المقصود انه فعلا كل الناس يطمئنون،
يعني بشكل
عام نوعان يحصل اطمئنان، لكن هذا ما حصل اطمئنان، يعني كل واحد يصير يكون المفروض دائما يكون مثل النوع، قال وسواسي ما عندنا وسواسي، ما عندنا قطاع، ما عندنا شكاك، ما عندنا سريع اليقين، ما عندنا بطيء اليقين، اشكال الناس، لكن النوع نوعاً هذا يوجب الاطمئنان، لكن قد يكون عند شخص لا يوجب الاطمئنان لتركيبة ذهنه الخاص، لوضعه النفسي والروحي، لعوامل أخرى، لموانع منعت عن حصول الاطمئنان إلى هذا الموضوع. الاطمئنان النوعي غير الاطمئنان الشخصي، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيره فيمتنع، وأمر مشكل يرد حكمه له. قال الراوي قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين، كل الخبرين مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. إلى أن قال الراوي قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، يعني حكام العامة، قال إذا كان ذلك فأرجعه حتى ترفع إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الحياة. وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين، يعني موافقة الكتاب مخالفة العامة، غير أنها تذكر قبل هذين مرجحين آخرين، ترجيحين آخرين، أحدهما الترجيح بصفات الراوي والآخر الترجيح بالشبهة. فإن تمت دلالتها، يعني إذا دفعنا الإشكال الموجه إلى المقبولة وتمت دلالتها على ذلك، يعني على هذين الترجيحين الآخرين، يعني الصفات والشبهة، كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة، ودالة على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين، يعني لا يصل الدور إلى الموافقة الكتاب ومخالفة العامة إلا بعد شنو؟ عدم وجود هذين الترجيحين، الترجيح بالصفات والترجيح بالشبهة. وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين يعني بالصفات وبالشهرات استفادتها من المقبولة، يعترض بوجود طبعا سيد قائل وجود في رجل، لكن ما ذكر هو رأيك والهيئة. الأول أن المقبولة مختصة موردا بعصر الحروف والتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بقرين قوله فيها أرجعه حتى تلقى إمامك، فلا تدل على ثبوت الترجيحين في عصر الغيب. ونلاحظ على هذا اليوم أن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاع اختصاصها بعصر الحروف هذا لا يوجد تقييد وتخصيص الإطلاق في الفقرات السابقة أيضا بالعصر الحروف، خصوصا مع ملاحظة أن التمكن من لقاء الإمام ليس من الأمور اللي إذا دخل عرفا في مرجحية الصفات، ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف داخلها في مرجحية الصفات، إذ لا يختلف حال الأوثقيات في كاشفيتها عن الواقع وتأكيد موردها، لا يختلف بين عصر الحضور والغيب. الأوثقية توجد قوة احتمال المطابقة للواقع سواء في عصر الحضور أو في عصر، كذلك الشهرة أيضا. الثاني يعني الاعتبار الثاني أن الترجيح بالصفات وكذلك في الشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر لا لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض، وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات ولكنه ليس صحيحا بالنسبة إلى غير الترجيح بالصفات، يعني الترجيح بالشهرة أو بموافقة الكتاب والسنة مخالفة العامة وغيره، لا بالنسبة إلى النيس لا منكر. أما وجاهته بالنسبة إلى الترجيح بالصفات فلأننا نلاحظ بيانين، أولا البيان الأول أننا نلاحظ إضافة الصفات في المقبول إلى الخاتمين، قال الحكم ما حكم به أعدله، يعني أعدل الخاتمين مو الراوي، حيث قال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأوضحهما، هذا أولا. هذا مضافا بيان الثاني إلى أن الإمام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين وهما الحاكمان من دون أن يفرض أنهما راويان مباشران بالحديث، بينما لو كان الترجيح بها يعني بالصفات ترجيحا بهما غلط، لو كان الترجيح بها يعني بالصفات وبهما يعني بالمرجحين مثلا، لو كان الترجيح بالصفات مو مرجح كلامي مو مرجحين كلام الصفات، لو كان الترجيح بها ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه يعني تطبيق هذا الترجيح على مجموع سلسلة الرواة أو على الراوي مباشر كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا. شلون مقتضى الصناعة ترجيح الراوي المباشر الأعدل على غيره؟ لأن الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل هذا صغر، وثبت الترجيح بالأعدلية كبروية وثبت الترجيح بالصفات يعني الكبرى، فهذا معناه شنو؟ فهذا يعني أن رواية المفضول عدالة منهما يعني رواية ذاك المفضول إنما تكون حجة في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل، وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل يعني زيد في مثالنا السابق اللي ينقل رواية زرارة التي هي رواية الأعدل، زرارة مثلا الأعدل، الناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل يكون مخبرا عن اختلال شرط الحجية لرواية الراوي المباشر المفروض التي ينقلها الناقل الآخر وهو عامر، وبهذا باعتبار أنه يخبر عن اختلال شرط الحجية هناك يعني يخبر عن انتفاء موضوع الحجية هناك، فبهذا يكون حاكما يعني نقل زيد يكون حاكما على نقل الناقل الآخر وهو نقل عامر، إذ يخرج نقل زيد يخرج منقوله يعني منقول عامر، منقول عامر شنو؟ منقول عامر عبارة عن رواية محمد بن مسلم، يخرج رواية محمد بن مسلم عن كونها موضوعا للفجية، يعني يعني باعتبار يخبر عن انتفاع موضوع الفجية فيها، إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعا للفجية. وهكذا نعرف أن تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السنة، هم وهم كل السنة، ولا افترض فيهما أنهما راويان مباشرة، تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السنة، هذا التطبيق لا ينسجم إلا مع افتراض كون الترجيح لأحد القسمين بالحار صفات الحاكم. هذا وجاهة الاعتراض بالنسبة للترجيح بالصفات. وأما عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغير الشهرة، فلأن سياق الحديث ينتقل بعد السؤال الثالث، ينتقل من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل من الحاكمين، حيث قالت ينظر ما كان من روايتهما عنا بذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابه، فأضيفت المميزات إلى الرواية لا إلى القرآن. إذن فالشهرة مرجح في مقام تعارض الروايتين، لكن إشكالنا هنا، ولكن الشهرة المقبولة التي ورد الترجيح بها في الدرجة الثانية يعني بعد الاصطفاف، هنا هاي الشهرة ظاهرة في الشهرة الروائية في الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيتها، وليست بمعنى الشهرة الفتوائية بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها. الشهرة الفتوائية لو كانت هي المنظورة، الشهرة الفتوائية طبعا ما توجد الاثمنان بالشهور، يعني كون رواية مشهور الفقهاء أفتوا على طبقها هذا ما يوجد القاطع أو الاثمنان بصدور الرواية أو اشتهار بدون. أما كون نفس الرواية مشهورة، يعني كل الرواة راويها، المحدثين جايبينها في كتب الحديث، المؤرخين، أصحاب الأئمة، هذا معناه أن الرواية مستفيضة، وليست بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها، لأن ظاهر الحديث إضافة الشهرة إلى نفس الرواية مو إلى مضمونها. ما قال ينظر إلى ما كان من رواية من روايتهما عنا بذلك مضمون الرواية مثلا المجمع عليه عند أصحابه حتى يعطي معنى الشهرة الفتوائية، لا، الشهرة أضيفت إلى نفس الرواية، نفس الرواية تكون مشهورة، هذا معنى يعني نفس الرواية مستفيضة قريبة التواتر، وذلك يناسب ما ذكرنا. ويعني الترجيح بالشهرة على هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سندا على الظنية، وهذا مما لا إشكال فيه كما تقدم، ما صار ترجيح، وليس ذلك ترجيحا لإحدى الحجتين على الأخرى، لما عرفت سابقا من أن حجية الخبر الظني السند مشروطة في نفسها بعدم المعارضة لقطعية السند. بعد تعبت وإلا هذا كان قيل وجوابهم كان إقرار.
طب
لا بعد مو كل يوم هالشكل.